برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف اتفاق قيمته 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق وسط خلافات بشأن الشروط والمخاطر التي ألغتها الحكومة العراقية. واتفقت توتال العام الماضي على الاستثمار في 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة الجنوبية على مدى 25 عاما. والاتفاق الذي وقعته وزارة النفط العراقية في أيلول سبتمبر 2021 جاء بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر في وزارة النفط العراقية ومصادر صناعية مشاركة أو مطلعة على المفاوضات أن الوزارة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل المالية للصفقة مع جميع الإدارات الحكومية التي كانت بحاجة إلى الموافقة عليها، وأنها غارقة في الخلافات منذ ذلك الحين. ويحتاج الاتفاق الآن إلى موافقة الحكومة العراقية الجديدة، بما في ذلك موافقة وزيري النفط والمالية الجدد اللذان لن يكونا في منصبهما حتى نهاية آذار مارس على الأقل. وقالت شركة توتال إنرجي أنها تتقدم نحو إبرام الصفقة، لكنها أضافت أن الاتفاقات تظل خاضعة لشروط يتعين على الجانبين الوفاء بهما. وكتب مجموعة من النواب العراقيين إلى وزارة النفط في يناير كانون الثاني للمطالبة بتفاصيل الصفقة، وسألوا عن سبب توقيعها دون منافسة وشفافية، مما قد يجبر البرلمان وزارة النفط على مراجعة الصفقة أو إلغائها. وبموجب مسودة الشروط تعتمد توتال على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأولية لتمويل المشروع الأوسع من خلال مبيعات النفط من حقل أرطاوي النفطي، وهو واحد من 4 مشاريع في الاتفاقية الأوسع وفقا للمصادر. ولدى شركة توتال مخاوف أيضا بشأن الصفقة، ورفضت الشركة الفرنسية أن تكون شركة النفط الوطنية العراقية شريكا لها في المشروع، الأمر الذي يؤخر أيضا إتمام الصفقة بحسب المصادر. وللحديث حول هذه الصفقة وهل سيتم إلغائها أم المضي بها وما مدى جدواها الاقتصادية بالنسبة للعراق، ينضم معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور منار العبيدي. مرحبا بكم دكتور منار ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور منار. بسبب الخلافات حول صفقة عراقية فرنسية بقيمة 27 مليار، هذه الصفقة مع شركة توتال الفرنسية هددت بالإلغاء بسبب هذه الخلافات. بداية، هل ترون أن مثل هذه الصفقات هي صفقات ذات بعد اقتصادي أم صفقات سياسية متعلقة بعلاقات دولية بين العراق وفرنسا؟
أولا تحية طيبة لحضرتك والمستمعين الكرام. حقيقة تعرف اليوم العراق هو سوق يحتاج إلى الكثير من الاستثمارات وفي كل القطاعات، كما تعرف أن القطاع النفطي هو من أهم القطاعات لكون أن الدولة تعتمد اعتماد كبير عليه. كان جزء من مذكرة التفاهم بين العراق وشركة توتال الفرنسية هو عمل استثمار بقيمة 27 مليار دولار في قطاعات اللي هو أهم قطاع النفط وقطاع الكهرباء. هذه الاستثمارات مهمة جدا، ستساهم في زيادة الانتاج العراقي من النفط. اليوم الاستثمارات في مختلف العالم في القطاع النفطي تقريبا تراجعت بشكل كبير، فبالتالي الاستثمارات في دول نفطية يسهل من خلال استخراج النفط وبكميات كبيرة سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي للبلد وزيادة إيرادات من خلال بيع النفط. فأرى أن هناك فائدة في هذه الاستثمارات. السؤال هو كم سيكون حجم هذه الاستثمارات بالنسبة للقطاع النفطي تحديدا، وما هي الاتفاقية التي حصلت وكيفية استرداد أموال لهذه الاستثمارات اللي موجودة. أتوقع هذه كلها كأسئلة يجب أن يتم الإجابة عليها بشكل مفصل من كل جانب، وإلى الوصول إلى صيغة تفاهم وتعاقد بين الدولة والشركة شركة توتال، وعندها يمكن أن تكون الاتفاقية أو العقد واضحة المعالم بشكل كبير. ولكن بالنهاية أي استثمار في أي قطاع داخل العراق هو في كسب كبير للعراق وسيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي له.
دكتور منار، لكن الملاحظ أن هنالك الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تعلن ويتم التوقيع عليها لكنها لا تطبق على أرض الواقع، ما السر بذلك دكتور منار؟
يعني لا يخفى عليك العراق مشكلته، واحدة من المشاكل الأساسية الموجودة فيه هو موضوع البيروقراطية في التعاقدات والأمور التي تحتاج إلى موافقات من مختلف الوزارات والهيئات الإدارية. هذه الأمور تبعد أي مستثمر للاستثمار بشكل واضح بالعراق. في تقرير ما سهولة أداء الأعمال، العراق احتل مراكز متأخرة، واحدة من أسباب هذا التأخر في السلسلة أو التسلسل حقيقة كان صعوبة الاستثمار وبيروقراطية التعاملات والمعاملات الحكومية. هذا الأمر يدفع بالكثير بالرغم من توقيع مذكرات تفاهم، بالرغم من ضغط الجانب الحكومي من أجل إنجاز هذه الاستثمارات، ولكن حقيقة نواجه مشكلة كبيرة في البيروقراطية. وأيضا لا يمكن أن نغض البصر عن تدخلات سياسية من بعض الجوانب قد تساهم في الضغط على إلغاء العقد أو العكس أو المضي فيه حسب الجهة التي تتوافق مع هذه الكتلة السياسية. فالأمر بالنهاية أولا هو بيروقراطي، وثاني تدخلات سياسية قد تؤدي إلى توقف هذا العقد.
ألا يمكن أن تكون التدخلات أيضا خارجية على اعتبار أن هنالك بعض الدول تحاول الاستحواذ على العراق اقتصاديا مثل الولايات المتحدة، وبالتالي إنشاء شراكة بعقد كبير عملاق مع فرنسا ألا يمكن أن يثير حفيظة الولايات المتحدة؟
يعني إذا نلاحظ معظم الدول المجاورة وحتى الإقليمية وحتى من غير الإقليمية نرى أنه هناك كثير من الاستثمارات من الجانب الأوروبي أو من الجانب الصيني أو حتى من الجانب الروسي في هذه الدول، ولا نرى الكثير من التدخلات من الجانب الأمريكي في هذه العقود. بالنهاية هناك سياسة استراتيجية تغيرت من الجانب الأمريكي، نلاحظ خلال الفترة السابقة وخلال فترة حكم الرئيس بايدن هناك انعكاف أو عدم توسع في الدول كما كان سابقا والمحاولة التركيز على الجانب الأمريكي. لا أعتقد أن هناك تدخلات خارجية رئيسية من الولايات المتحدة في هذا الجانب، ورأينا الكثير من عقود الاستثمارية حصلت مع شركات صينية. قبل فترة العراق وقع مع أحد الشركات الصينية في مجال تطوير حقول الغاز في ديالة، وأيضا لاحظنا هناك بعض الاتفاقيات والعقود التي حدثت مع الكثير من الشركات التي قد تكون مخالفة للتوجه الأمريكي في المنطقة. فلا أرى أن هناك تدخلا أمريكيا واضحا، ولكن قد يكون هناك تدخلا إقليميا من بعض الدول في بعض الأمور يساهم في عرقلة إنتاج بعض المشاريع الموجودة على أرض الواقع.
دكتور منار، ألم تتدخل الولايات المتحدة بعقد العراق مع شركة سيمنز وفرضت شركة جي إي في هذا العقد؟
يعني هذا كان حقيقة هناك الكثير من اللغط في هذا الموضوع. كما ذكرت اليوم شركة سيمنز بنفسها قد قامت بالكثير من الاستثمارات في كثير من الدول التي تتبع المحور الأمريكي، ولم تعترض عليه الولايات المتحدة أو عرقلت من العقد وذهبت إلى شركة جي إي. ولكن قد تكون هناك بعض الجهات الفنية التي قد رأت أنه العقد المقدم من سيمنز لم يكن بالمستوى المطلوب. حقيقة لا أرى التدخل الأمريكي في الجانب الاقتصادي بشكل كبير، قد يكون في الجانب السياسي، ولكن في الجانب الاقتصادي كما ذكرت هناك الكثير من العقود الاستثمارية التي وقعها العراق مع كثير من الدول مثل الصين. أيضا قام العراق بشراء كميات كبيرة من الأسلحة من روسيا، أيضا قام بشراء الكثير من الأمور. اليوم الشريك التجاري الأساسي للعراق هو الصين، كميات النفط التي يبيعها العراق اليوم إلى الهند والصين هي أكبر بكثير من الكميات التي يبيعها إلى الولايات المتحدة. فبالتالي لو أرادت الولايات المتحدة أن تعرقل بيع النفط إلى هذه الجهات كانت ضغطت باتجاه أن يتم تسويق النفط إلى الجانب الأمريكي. لذلك حقيقة أنا لا أتفق مع وجهة النظر التي تقول أن هناك تدخلا اقتصاديا من الجانب الأمريكي في العراق.
وما زلنا نبحث عن أسباب الإخفاق إن صح التعبير في تنفيذ هذا العقد. هذا العقد كما تتذكرون جاء بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد، وبالتالي هل من الممكن أنه تم بناء على مجاملة سياسية، وعندما أراد العراق تنفيذه اصطدم بالعديد من العقبات، كيف تعلقون على ذلك؟
يعني عقد بقيمة 27 مليار دولار هو عقد ضخم جدا، هو بعيد عن المجاملات. بالتأكيد هناك الكثير من الدراسات التي وضعت، كما ذكرت العراق يحتاج إلى الاستثمارات وخصوصا في القطاع النفطي. ننتظر القادم من الأيام لتبيان ما الحقائق من جراء هذا التوقف أو هذه المعرقلات التي أدت إلى تراجع البدء بهذه الاستثمارات. قد يكون هناك بعض الحلول في المستقبل القريب، ولا أيضا يمكننا أن أقول بأن هناك ضغطا سياسيا داخليا أو إقليميا قد ساهم بتوقف هذا العقد أو العقد الاستثماري. ولكن بالنهاية أجد أن السبب الرئيسي هو البيروقراطية الموجودة في الدولة العراقية التي قد تساهم في إبعاد الكثير من المستثمرين ومن ضمنهم شركة توتال واستثمارها في العراق.
سؤال أخير دكتور منار، وبناء على ما ذكرتم بيروقراطية كذلك تشظي سياسي وتدخلات داخلية وخارجية، هل تجدون أن العراق مهيئ في هذه الظروف إنشاء شراكات اقتصادية استراتيجية مع دول أخرى؟
طالما الوضع السياسي مربك وهناك الكثير من مراكز القوى في العراق لديها القدرة على تغيير بوصلة التوجه السياسي والاقتصادي بالدرجة الأولى، فقد لا نشهد نوع من الاستقرار في هذا الجانب، وقد تساهم الكثير من الجهات والكيانات السياسية والكتل السياسية في عرقلة أو الدفع بتنفيذ بعض العقود حسب توجهاتها. يجب على العراق رسم رؤية واضحة واستراتيجية واضحة من أجل النهوض بالواقع الحالي. كما تعرف الوضع الحالي في العراق جدا مزري، نسبة البطالة مرتفعة، نسبة الفقر مرتفعة، الاعتماد الراعي على النفط بشكل كبير، هذا كله يؤدي إلى ضرورة إيجاد رؤية واستراتيجية تتبناها الدولة العراقية ولا تتبناها الحكومة العراقية، بمعنى أنه كل الجهات يجب أن تكون مدركة لهذه الرؤية وهذه الاستراتيجية، وعندها فقط يمكننا أن ننهض بواقع البلد الاقتصادي والمساهمة في تقليل المستويات المنخفضة والعوامل الموجودة على أرض الواقع.
نعم، الخبير الاقتصادي الدكتور منار العبيدي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور منار.
أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا.